الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قلنا في شرائط المتعاقدين الشرط الأخير هو مالكية التصرف للعاقد، ومن خلال هذا الشرط دخلنا في بحث بيع الفضول وأقمنا الأدلة على الرأي المختار في المسألة وهي صحة عقد الفضول المتعقد للإجازة، ثم بينا الأدلة المقامة للطرف الآخر القائل ببطلان عقد الفضول وإن لحقت الإجازة، واتضح عدم تمامية هذه الأدلة، ولذلك صرنا إلى صحة عقد الفضول، وذكرنا أن الدليل على ذلك هو عبارة عن العمومات والتي تحقق في الحقيقة القاعدة في المسألة ما لم نخرج عنها بدليل خاص، ولم نخرج عنها بدليل خاص بالأدلة التي أقيمت غير ناهضة للخروج عن القاعدة ولتخصيص تلك العمومات. بعد ذلك يتعرض المصنف إلى فرعين ذكرهما في المتن. الفرع الأول ما إذا فرضنا بأن المالك قبل البيع وقبل العقد نهى عن إجراء العقد فخاطب البائع الفضولي الذي سوف يكون فضوليا بعد إجرائه للعقد، قال له مو تبيع، أنا ما أرضى تبيع هذه العين، واضح؟ في هذه الصورة في هذا الفرع الجماعة حكموا بماذا؟ بصحة عقد الفضولي في حين أن قسم من المحققين ذهبوا إلى بطلان العقد بأي بيان؟ ببيان، لاحظوا أن النهي عن إجراء عقد الفضولي كاشف عن عدم رضا المالك بالبيع قبل العقد وبعد العقد. ليش؟ لأن هذا النهي لما يقول له أيها الفضولي لا تبع تلك العين، معناه أنني لا أرضى ببيعها الآن وبعد ساعة وبعد ساعتين إلى أن يحل الوقت لإجراء العقد. في هذا الوقت هل ذلك النهي كاشف عن عدم رضا المالك بإجراء العقد، وحتى لمرحلة ما بعد العقد يستمر ذلك النهي ويكون كاشفا عن عدم الرضا الباطني لمرحلة ما بعد العقد أيضا. إذا استمر لتلك المرحلة أيضا، إذا شمل تلك المرحلة يعني الآناة الزمنية الواقعة بعد العقد، فذلك يكون ردا للعقد. والجماعة كلهم متفقين على أن العقد الفضولي البيع الفضولي إذا رده المالك يكون باطلا، أي أن الإجازة اللاحقة لا تكون مجزية ولا يمكن لها أن تؤثر في صحة العقد الفضولي. واضح هذا؟ واضح. إذا المنع السابق علن عن إيقاع العقد الفضولي يحقق رد العقد الفضولي، ومع تحقق الرد الجماعة كلهم متفقين على أن الإجازة لا يمكن لها أن تكون مجدية. يعني شنو مجدية؟ يعني مؤثرة في صحة العقد، ما يمكن أن تصحح العقد فيقع باطل. بالضبط كما لو حال هالصورة حال ما لو باع الفضولي، باع الفضولي ثم رجعنا إلى المالك وقلنا لقد بيع مالك، العين اللي تملكها، الدار اللي تملكها باع فلان، فأجاب أنه لا أجيز البيع أرد البيع، فأنشأ الرد. شلون هنا الجماعة كلهم ملتزمين أن المالك لو بعد يوميا اجوا قالوا له عمي رحم الله والديك البيع أجري وهذا اجى راح يسكن وكذا ارضى. شلون هنا الجماعة قالوا حتى لو أجاز بعد ذلك المالك البيع يقع باطلا. هذه الصورة هل أيضا كذلك صورة المنع المسبق عن العاقد السابق على العاقد هم أيضا نحكم فيه بماذا؟ بال بالضبط. واضح هذا؟ هذا الدليل الذي ذكره في هذا الفرق. الشيخ في مقام المناقشة يناقش يقول بأن الرد الحاصل بعد العاقد للعقد الفضولي، رد المال للعقد الفضولي، إنما يدل على ضمان العاقد ويوجب كون الإجازة غير مجدية وغير مؤثرة في صحة العاقد. إذا كان منشأ، إذا كان شنو منشأ؟ يعني شنو منشأ؟ يعني إذا المالك أنشأ الرد. واضح؟ يعني سئل فقال رددت البيعة. واضح؟ رددت البيعة. وفي المقام هذا غير متحقق. ليش؟ لأنه غاية ما يحصل نتيجة المنع السابق عن العاقد أنه كاشف عن عدم الرضا الباطل، وعدم الرضا الباطل شيء والرد الإنشائي شيء آخر. واضح؟ عدم الرضا الباطني شيء والرد الإنشائي شيء آخر، واللي يوجب بطلان العقد وعدم تأثير الإجازة اللاحقة بالعقد السابق هو الرد الإنشائي، لا الرضا، لا عدم الرضا الباطني. واضح؟ ليش؟ لأن غاية، لاحظوا، لأن غاية ما يمكن الاستدلال به على بطلان العقد الملحوق بالرد هو الإجماع، هو جاوبني الإجماع. واضح؟ مو دليل لفظي حتى يتمسك بإطلاقه، حتى يتمسك بإطلاقه. إن تم التمسك بإطلاقه، إن تم، وإنما هو دليل ماذا؟ لفظي. فغاية ما يمكن التمسك به كدليل لبطلان عقد الفضول الملحوق بالرد، عقد الفضول المردود من قبل المالك، غاية ما يمكن التمسك به للحكم ببطلانه هو ماذا؟ والإجماع. والإجماع قام على ماذا؟ على أن الرد الإنشائي الحاصل بعد العقد يوجب بطلان العقد وعدم تأثير الإجازة وإن لحقت بعد ذلك في ماذا؟ في العقد السابق. هذا الذي كلمات المجمعين قائمة عليه، وهذا غير محل كلامنا الذي هو ماذا؟ الذي هو في الحقيقة ماذا؟ أن نستكشف من المنع السابق عن العاقد بقاء هذا المنع إلى حالة ما بعد العقد اللي يعني عدم الرضا الباطني، إذ كما بينا عدم الرضا الباطني شيء والرد الإنشائي شيء آخر. واضح؟ إذن على هذا الأساس نقول بأن المنع السابق عن العقد إذا لحق ذلك العقد الإجازة لا يوجب ماذا؟ لا يوجب ماذا؟ فساد العقد، لأنه ليس ردا إنشائيا، وإنما يقع العقد ماذا؟ صحيح. ليه؟ لأن بعد أن بينا الجواب عن هذا الاستدلال يبقى هذا عقد مشمول للمن عمومات، بيع مشمول للمن عمومات، تجارة عن تراض مشمول للمن للعمومات، فيجب دليل اللي ذكرناه في العقد الفضولي العمومات واللي ثبتنا بها قاعدة عامة. بل إن كان لا 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 ما أحتاج استصحبها، أنا قاعد أتيقن بها الآن، أنا ما أستصحب، أقول يقينا هو كان على هو يقينا كان هذا كارها، قال لا تبيعون هذا المنع، ما أستصحب شك ما عندي، لا يقينا هو الآن لا يرضى. لا ينافي الاختيار، اختيار منه
شروط العقد من كل مال مسترجع قابل للبيع رايد
لا رايد للبيع شيء قصدكم
لا يريد امامك
ما مكره هو الاقل بعدين سوف يرضى لا 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 هو حقيقة المطلب تجي فرضية اللي فرضية يجي انه المانع قال عمي هذه الارض مالكي لا تبيعوها ما ارضى بيعها قبل ان يبيعون الارض قبل ان يبيعون الارض بعد ذلك قالوا اولاده ما داروا راح اضاعوا الارض ما علموا بان الابو شنو ما يرضى فهذا المنع نقول انه ما عندنا شك عندنا يقين بان هذا المنع باقي لمرحلة ما بعد العقد صحيح يعني هذا نسلمنا ورا يومين اجى المشتري قاعد يم الابو قال له عمي انت هاي الارض ليش تريدها غيرتي تبني بيها مسجد وانا راح ابني مسجد فتأرر المعاملة قال له انا اجسر المعاملة اهنا المعاملة صحيحة وباطلة كلامها صورة نقول لا المعاملة صحيحة اذ غاية ما هو موجود بعد العقد هو شنو عدم رضا باطني واللي ممنوعين واللي يوجب عدم اداء الاجازة اللاحقة هو ماذا مو عدم المنع الباطني وانما الرد الانشائي ورد الانشائي ما حصل لا هذا اذا قلنا بان العقد باطل حينئذ نحتاج الى احد جديد اما احنا نريد نصحح نفس العقد السابق صحيح هذا في كل عقد فضولي هذا في كل عقد فضولي نقول بان تجارة عن تراضين بيع عقد ما يشمل المرحلة ما قبل الإجازة أما مرحلة ما بعد الإجازة إذ لا فرق في عدم شمول تجارة عن تراض بين أن نحرز المنع وبين أن نشك في عدم الرضا أو نشك في الرضا في أن كل منهما تراض ما قبعت من هالنعي فلا فرق بينهما وإحنا ما أن هذا ما مين واضح؟ يقول وأما تعميم الحكم بالصحة لحالة منع المالك مسبقا فلأن ما يتطور كونه مانعا مانع من ماذا من صحة الأخذ وبالنتيجة حاكم أو مخصص للعمومات ما يتصور كونه مانعا هو ان العقد اذا وقع منهيا عنه فذلك النهي حيث انه مستمر الى ما بعد العقد ولو آنا ما مستمرا الى ما بعد العقد آنا ما فيلزم على تقدير اجازة المالك بعد ذلك تبقها اي الاجازة بماذا بالرد والإجازة المسبوقة بالرد لا تنفع في تصحيح العقد على ما هو المعروف بين وفيه أن كبرى عدم إداء الإجازة المسبوقة بالرد أو أن الرد يوجب بطلان العقد الفضولي ولا تؤثر بعد ذلك في تصحيح الإجازة أن هذه الكبرى لو كانت مسلمة لو كانت ثابتة وتم الإجماع المدعى عليها فصغراها غير محققة في المقام ليه؟ لأن الثابت بعد العاقد هو شنو؟ مع النهي المسبق هو الكراهة الباطنية من قبل المالك، ونحن نجزم بها. والمانع من إجداء الإجازة، المانع هو شنو؟ إنشاء الرد قبلا. قبلا يعني شنو؟ قبل الإجازة دون مجرد الكراهة الباطنية.
بس
يعني شنو؟ يعني مو قال لا تبيعون لا تبيعون لا تبيعون لا، وإنما قال لا تبيعون مرة واحدة. إحنا نعرف بأن هذا النهي الباطني مستمر إلى مرحلة ما بعد العار. للنهي الباطني، الإنشاء حصل قبل العقد وهو كشف عن عدم رضاه، لكن النهي المنشأ مرد. شيخنا النهي المنشأ جاوبون، النهي المنشأ رد لو مرد؟ لا 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 مرد، لأن عقد ما حتى يكون رد العقد. وهذا الفرق، واللي يجي يقول هذا أنه رد ما عندنا في المقام، لأن الرد فرع وجود ماذا؟ حسن مفهوم الرد فرع وجود عقد حتى أرد. الموجود سابقا المنشأ سابقا هو ماذا؟ هو نهي لا ماذا؟ لا رد. فالنهي غاية ما يفيده ماذا؟ عدم الرضا الباطني، وعدم الرضا الباطني شيء والرد الإنساء شيء. واضح؟
يعني
غير المستحيل أن يرد
أصلاً،
وهو الصلاة صار يحصل. يعني ماذا عن الرد؟ في الفضل أن هذا مطلوب من عدم الرد، العقد مو رد. لكن عدم الرد الباطن يجي بعد العقد. لاحظوا قبل العقد كان إنشاء للنهي مرد 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 إلى أن صار العقد. من صار العقيد من صار العقيد نحرز بقاء ماذا؟ ذات عدم الرضا الباطن، نحرز بقاء. ويتعلق بماذا؟ ويتعلق بماذا؟ بالعقل. بعد تعلق بالعقل، لكن اللي قام عليه الإجماع هو شنو؟ قولوا ياك الرد الإنشائي، وهذا في المقام خطر الإنشائي، وإنما عدنا شنو؟ عدم غير باطن لا أثر ولا أرض على الأرض. لا 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 مطلب قاعد شخص مطلب حقيقة، مو أنه قاعد شخص الموضوع حقيقة، مو أنه نرجع في تحليله إلى الأرض. ما عدنا شيء حتى نرجع للأرض.
هو الكلام نحن هذا اعتبار عدم اعتبار عدم رضا باطني ردا عدم هذا الاعتبار. يعني
على الإجماع
أو على
قول الفقهاء لا، في فارق بين الرد الإنشاء وبين الرضا الباطني، فواضح ما نحتاج إلى العرض. لأنه إذا قال رددت العقد بعد إنشائي هذا هو الرد الإنشائي. أما إذا ما قال ظل ساكت ومكتفي بماذا؟ بمنعه السابق، فغاية ما هو موجود بعد العقد هو ماذا؟ عدم رضا. عدم رضا سمي رد قلبي، سمي شنو؟ رد قلبي، لكن الذي يمنعه هو ماذا؟ رد الإنشائي. واضح، لأن الذي قام عليه الإجماع هو رد
العقد. لو بعد العقد سألنا المال
استقال له مقابل راح
يقوم
بلانه يعني جيد. ما انشأ اذا انشأ ذاك الوقت قام الاجماع عليه، لان الدليل الذي يمكن ان يستدل ام يمكن ان يستدل عليه هو الاجماع. الاجماع قام على ان الرد الانشائي، يعني بالضبط الشارع كما جعل العقود اللفظية الإنشائية محققة علما للتمليك للنقل والانتقال، يجعل الرد هم لابد أن يكون شنو؟ هذا ولو إبراز على سبيل الاحتمال يكفي علما، يكفي علما للحكم بماذا؟ بهذا الفرض، بهذه الفرضية. إبراز على سبيل الاحتمال هو يكفي، ما دام عندنا عمومات، عمومات تحكم بالصحة، فنقول عمومات تحكم بالصحة إلا أن يثبت ماذا؟ البطلان. والبطلان ثبت بالإجماع، والإجماع القدر المتيقن منه ماذا؟ هو الرد الإنشائي. إذ نعتمد الخصوصية للرد الإنشائي عن ماذا؟ عن الرد فنحتمل أن الخصوصية في العقد لابد أن يكون إنشاء باللبب، هنا نحتمل الخصوصية. واضح في الفرق بينهما. فنقتصر على قدر المتيقن. القدر المتيقن هو هذا الذي كان نكمل بل احتملنا ما أخذنا بعين احتملنا في المقام كما هناك احتملنا ما منزل به. لا منزل به، يكفينا الاحتمال، يكفينا احتمال ان يكون الموجب لابطال العقد هو الرد الانشائي، واللي قامت عليه كلمه الفقهاء هو الرد الانشائي انه موجب علما لعدم اجزاء الاجازه. واضح يا ابن؟
من بين الاتجاه من الباب ورايق عصنات بين بين المال بين المال شو مال المال على الاتجاه نقول والله أقول الاتجاه نقول الاتجاه.
لا ما في تضارب. احنا نقول انه لما عقد فضولان ماكو التزام من قبل المالك، ماكو التزام من قبل المالك، بس اكو انشاء المن للبيع. هذا هالمقدار التزام صحيح. فحينئذ ماكو التزام الى ان شنو يجيز من اجازة شمولات العمومات. لا ليش عقد اكو بس لا هو الالتزام ما مختلفين به
انه ينبني عن
لا انا ما له علاقه بالالتزام الفضولي. الالتزام الفضولي غايه ما يفيد نيات تحقيق انشاء العقد لا اكثر ولا اقل. هذا العقد يحتاج الى الالتزام لا الانشاء، مو الصحه. تفرق بين الصحه ترتيب جميع الاثار وبين مجرد الانشاء. الانشاء يتحقق حين العقد الفضولي، لكن الالتزام من قبل المالك ما يحصل. شو وقت يحصل؟ والعمومات احنا قلنا تشمل شو وقت؟ حين الاجازه. هذا الالتزام بترتيب الاثار، اثار الصحه، مو لمجرد ماذا؟ التعاقد، مو لمجرد الانشاء، انشاء الايجاب والقبول. زين
شلون نحتمل احتمال يجيب مجرد الاجماع؟ طبعا قد نعلم بانه اجماع او على الانشاء او على الغير. انا مورد علم ما عندنا مورد
احتمال. لا مو لقائل. واضح السؤال؟ انه يقول الاجماع قام على بطلان الرد الانشائي بعد نجزم بذلك. بعد في المقام الانشاء ما عندنا، فلا بد ان نجزم بعد هذا الكلام. يعني هذا التوجيه مو صحيح. لاحظوا صحيح قال ان يقول قام الاجماع على ان الرد الانشائي يوجب بطلان البيع. لا، نحن لا نحتمل خصوصيه للرد الانشائي في قبال الرد القلبي. ما نحتمل خصوصية، فنجزم بعدم الخصوصية، فنتعدى علما إلى الرد القلبي. هذا هنا نحتاج إلى هالنقطة، من أنه هذا الدليل دل على الرد الإنشائي، ونحن نحتمل خصوصية للرد الإنشائي في الإبطال دون الرد القلبي. نحتمل هذا، فلذلك نحتاج إلى التسليم. هذا واضح؟ يعني في قبال هالإشكال المقدر نقوله. زين، ونكملنا بطريق. واما الفرع الثالث، قلنا بعد ان يتعرض البيع الفضولي يتعرض بعد ذلك الى فرعين. الفرع الاول هذا بينا، الفرع الثاني. الفرع الثاني مسألة ما لو باع الفضولي لنفسه. احنا حديثنا السابق كله كان والأدلة اللي أبرزناها والأدلة التي أبرزها الخصم على البطلان، إحنا أدلتنا على الصحة، ما أبرزه الخصم على البطلان، نقاشنا مع الخصم كله كان مبني على أن الفضولي يعقد يبيع مو لنفسه وإنما يبيع علمه للمالك. الآن نجي الى الفضول اللي يبيع علما لنفسه، يعني يعتبر نفسه مالك ويبيع لنفسه. واضح هذا؟ هل نحكم بصحة العقد اذا لحقته الاجازة بعد ذلك من المالك؟ فالفضولي لو باع لنفسه كما يحصل ذلك غالبا في ماذا؟ في الغاصبين. الغاصب من يجي يدخل الارض ياخذ دار يبيع، من يبيعها؟ من يبيعها؟ يبيعها علم لنفسه. فبعد ان باعها الى نفسه غصبها في زمن النظام، اجا غصبها قاعد فيها، بعد شاف ما بيها بركه باعها، باعها اخذ الثمن لنفسه. بعدين النظام زال، اجوا ذول الجماعه اللي املاك الملاك الشرعيين، فقالوا لهم انه يا بهذه الارض بيعت وباعها فلان. فاجا البائع قال يا بقى انا بعتها مالك، خذ. فاجاز صورة العملين، فاجاز المالك ذلك البيع الفضولي الذي انشاه البائع علما لنفسه. الكلام هل تؤثر هذه الاجازه في صحه العقد ويقع العقد صحيحا ويملك المالك حينئذ الثمن ويملك المشتري المثمن ام لا؟ هذا الشرط. واضح فرضيه؟ اذا قلنا بان الاجازه مجزيه البيع يقع ماذا؟ صحيحا. اذا قلنا غير مجزيه البيع يقع ماذا؟ باطلا. الشيخ يقول ان البيع صحيح والعمومات تشمله، والعمومات تشمله، والقاعده اللي اسسناها شاملة فيها مقتضي للشمول لهذا المورد، قابل للشمول لهذا المورد. ماكو قصور في المقتضي، قصور في المقتضي ماكو، لأن هذا بعد، لأن هذا العقد بعد إجازته عقد عند العرف، بيع عند العرف، تجارة عن تراب عند العرف. واضح؟ يشمله عمومات التجارة وعمومات البيع وعمومات ماذا؟ أو عمومات العقد. نعم. فإذا قصور في المقتضي ما عندنا، قصور في الأدلة من حيث الاقتضاء ما عندنا، عمومات الشملة. غاية الأمر هناك ما يتوهم من كون مانع من شمول تلك الأدلة لمحل الكلام. يذكر في البين أمرين، يذكر في البين ماذا؟ أمرين. خلي نطبق هذا نقرأ إلى الأمر الأول. خلينا نبين اول الاموات الموانع اللي هو يتعرض لها، بعدين يتعرض لها الموانع. واما التعميم لحاله بيع الفضولي لنفسه كما هو الحال في الغاصب عاده، لان الغاصب يبيع لنفسه عاده، فلاقتضاء القاعده لذلك بالبيان المتقدم. اذا تلك العمومات ما فيها قصور من حيث المقتضي للشمول لمحل الفرق، ما هو قصور، فتشمل العمومات. لذلك القاعدة يعبر أن القاعدة تقتضي صحة هذا العقد. والقصد المذكور، بس عندنا مانع، المانع هو شنو؟ هو هذا القصد. يا قصد أن البائع لم فضولي الغاصب لما باع قصد كون البيع لنفسه، يعني الثمن لنفسه، الثمن ملك علما لنفسه. هذا هو، هذا هو الذي يمكن ان يكون مانعا. يقول والقصد المذكور لا يصبح مانعا الا على بيانات ضعيفة نذكر منها. الاول، اذا مشكلتنا وين؟ مشكلتنا وين في هذا القصد؟ ان هذا القصد هل يمكن ان يحول مانعا دون تأثير تلك العمومات في صحة هذا العقد ام لا؟ يا قصد، يا قصد للانشاء قصد الباعث، الوجه الأول والتصوير الأول لمانعية هذا القصد أن يقال وقد عدمه أنه في المقام ما تقصد إلى المعاوضة الحقيقية، إذا ما تقصد إلى المعاوضة الحقيقية حينئذ لا يمكن لتلك الأمة أن تشمل محل الكلام، لعموما لا يمكن أن تشمل محل الكلام لأن معاوضة حقيقية ما تسوي لها إلى عدد
عقد مصر.
واضح؟
عقد مصر.
لأنه قصد إلى المعاوضة الحقيقية ماكو، ومع فرض عدم وجود قصد إلى المعاوضة الحقيقية ما يمكن للعمومات أن تشمل محلل الكلام، لأن محل الكلام ما تقصد إلى المعاوضة الحقيقية. فبعيد شنو المحقق للمعاوضة الحقيقية؟ قصد المعاوضة الحقيقية يعني شنو؟ يعني قصد دخول الثمن بالنسبة للبائع، في ملك من خرج منهن مثمن، هذه المعاوضة الحقيقية. قصد المعاوضة الحقيقية هي هذه، قصد دخول الثمن في ملك من خرج منه المثمن. خلنا نتأمل به أكثر. قصد دخول الثمن بالنسبة للبائع في ملك من خرج منه المثمن، ومعلوم أن البائع الفضولي لنفسه عيف العبارة، ومعلوم أن البائع الفضولي لا يقصد دخول الثمن في ملك من خرج منه المثمن، ليش؟ لأن البائع الفضولي يقصد دخول الثمن في ملك شخص آخر غير الشخص الذي خرج من كيسه المثمن. واضح؟ البائع الفضولي لما يبيع لنفسه ايش يقصد؟ يقصد تملك للثمن، في حين أن الذي خرج منه المثمن، خرج من كيسه المثمن مو هو، وإنما شخص آخر، وهو منه المثمن كان في كيس من المالك الحقيقي، منه المالك مو الفضولي، في حين أنه قصد ماذا؟ ما قصد المعاوضة الحقيقية، وإنما قصد دخول الثمن في مقابل خروج المثمن من مالك من شخص آخر. واضح؟ فإذا قصد إلى المعاوضة الحقيقية شنو؟ ما متحقق في البين، لأن أكرر لأن قصد المعاوضة الحقيقية هو شنو؟ هو قصد دخول الثمن في كيس من خرج منه المثمن، وهذا ما متحقق الفضولي لنفسه. واضح الآن؟ واضح هذا؟ هنطبق هذا نصف الجواب. يقول والقصد المذكور لا يصلح مانعا إلا على بيانات ضعيفة نذكر منها. أليف عدم تحقق قصد البيع والمعاوضة الحقيقية، فإنه ليس منها يعني المعاوضة الحقيقية، هو يفسرها ليس منها يعني المعاوضة الحقيقية، قصد دخول الثمن في كيس من لم يخرج منه المثمن. كما هو الحال في الفضولي الذي يقصد البيع علما بنفسه ومعه فلا تنفع ماذا؟ الإجازة. ومع هذا القصد لا تنفع الإجازة ليه؟ لعدم تحقق القصد إلى المعاوضة الحقيقية. تتأمل المعاوضة الحقيقية تجد أنه كما يقول واقعا كما يقول المعاوضة الحقيقية أخذ فيها المعاوضة الحقيقية أخذ فيها أن بالنسبة للبائع أن الثمن يدخل في كيس من يخرج منه حتى في المعاوضة قائمة بين طرفين. هذا ما نشوفه في المقام لما جاء الفضولي المال لنفسه. واضح هذا؟ وأما الجواب أنه لا نقول بأن الفضولي خاص المعاوضة الحقيقية حتى حينما يبيع علما لنفسه. الفضولي حتى لما يبيع لنفسه قاصد المعاوضة الحقيقية، يعني قاصد شنو؟ قاصد دخول الثمن في كيس من خرج منه المثمن. غاية الأمر أنه يعتبر نفسه مالك المن للمثمن. لذلك هو لما اجى المشتري يراد يشتري البيت من هذا الغاصب، الغاصب ايش قال له؟ قال له هذا شنو؟ بيتي، هذا بيتي ايه، وبنيت هنا وطلعت هنا وحطيت هنا واجرت. فمعتبر نفسه ماذا؟ مالك حقيقي. معتبر نفسه ماذا؟ مالك حقيقي. اذا معتبر نفسه مالك حقيقي فهو قاصد علما، قاصد لي دخول الثمن في كيس من خرج منه المثمن. اذا اعتبر نفسه هو مالكا للمثمن، وان هذا البيت اللي قاعد يروح منه بالمعاوضة بالبيع قاعد يخرج من ماذا؟ من كيس، لانه متصرف فيه. فعلا القصد الى المعاوضة الحقيقية متحقق. غاية الامر اكو اشكال وين فني وين في الظهرة في انه هو يعتبر نفسه، هو يعتبر نفسه ماذا؟ مالك علما للمثمن. وهذا لا يؤثر على قصد المعاوضة الحقيقية، اذ لم يؤخذ في المعاوضة الحقيقية، لم يؤخذ في المعاوضة الحقيقية ان يكون المعتبر نفسه مثلا مالك، يكون مالكا في الواقع. في المعاوضة الحقيقية ما أخذ هذا المعنى، في المعاوضة عند العرف ما أخذ هذا المعنى. فلو شخص اعتبر نفسه هو مالك، العرف يعتبر أنه لما يبيع ذلك العام يعتبر أن المعاوضة عند العرف متحققة، كمعاوضة متحققة بغض النظر عن ماذا؟ عن ترتيب الشارع الأثر عليها. واضح؟ واضح هذا؟ نطبقه؟ لاحظوا. وأجيب بأن الفضولي يقصد إدخال الثمن في كيس مالك المثمن، لم يقصد المعاوضة الحقيقية. غايته يعتبر نفسه هو المالك، هذا أخو خطأ، هو المالك للمثمن، وينزل نفسه منزلته منزلة المالك. ومعه فقصد المعاوضة الحقيقية متحقق بعد تنزيل الفضولي نفسه منزلة المالك، وقصده إدخال الثمن في كيس مالك المثمن بعد التنزيل المذكور. وهالمقدار من القصد لا يؤثر على المعاوضة الحقيقية. تنزيل نفسه منزلة المالك ما يؤثر على ماذا؟ وإن لم يكن مالكا حقيقيا ما يؤثر في ماذا؟ في المعاوضة الحقيقية. باء أن الفضولي يأتي الكلام، والحمد لله. بل جميل وايد وايد وايد.